الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. بنعمه ربنا في الاسبوع اللي يبدا من النهارده هنتكلم عن شخصيات من الكتاب المقدس، سيدات كلهم، ونقرا في سفر الامثال على صفات بيذكر لنا في اخر اصحاح سفر الامثال بيتكلم عن صفات المراه الفاضله وبيعدد كذا صفة تكون شكلها ايه المرأة دي، ايه مواصفاتها، فانها دايما بتشتغل ليل ونهار في شغل وتعب وما بتكلش من الشغل ولا تتعب ولا تشتكي، يقول تمد يديها الى المغزل وتمسك كفاها بالفلكة، يعني اشتغل في المغزل وفي البيت وكمان ممكن تطلع تشتغل والفلكة اللي كانوا بيزقوا بيها الحيوانات في الحقل او البهايم، ومحبه للعطاء كفيها الفقير وتمد يديها الى المسكين. كلامها كله ما فيهوش غلط، ما فيهوش نميمه، ما فيهوش تذمر. يقول فتفتح فمها بالحكمه وفي لسانها سنه المعروف، وكل ده لانها طبعا بتخاف وصايا الله وبتمشي حسب تعليم الله، حتى الله قدام عينيها كل وصايا الله فتقدر تنفذ وصية الله وتقدر تقوم بالأعمال دي. غير كده هنلاقي طبعا ان يبقى صعب على اي انسان بعيد عن وصية الله وبعيد عن مخافة الله، ما فيهوش في قلبه مخافة الله، يقدر يبقى بالصورة المطلوبة منه. يقول اما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. طبعا متقية الرب يعني متقية الله، تخاف الله وتحفظ وصاياه في قلبها. ويقول على كل دول لكن بنات كثيرات عملنا فضلا اما انت ففقت عليهن جميعا. يعني كل الصفات لكن في من هو فوق على كل النساء، والسيدة العذراء أم البشرية اللي جي عنها الخلاص هي اللي فعلا تفوق كل تفوق جميعا، تفوق البنات دي كلها وتفوق الصفات دي كلها، مش تفوق يعني تتميز. احنا طبعا نبص عليها ونبقى حاطينها كده قدامنا مثل نحتذي بيه، نشوف ازاي هي كانت ماشية في خافة الله والكرامات اللي بتكرمها الكنيسة للسيدة العذراء والمدايح والتمجيد والثيوتوكيات اللي بتخصصها للسيدة العذراء، مش لشخصها لكن لطاعتها لله ولمخافتها لله، وانها فعلا فاقت بنات كثيرات بكل الفضائل اللي كانوا بيقوموا بيها في على مدى التاريخ. وفي الكتاب المقدس يتكلم عن شخصيات كثيرة دي، لكن هي فاقت عليهن جميعا. في بداية الخليقة في سفر التكوين لما خلق الله آدم ومن ضلعه خلق المرأة خلق حواء، وصى الله آدم قال له وأما شجرة معرفة الخير فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. ده في بداية الخليقة في سفر التكوين. الله خلق حواء من ضلع من آدم، وكانوا موجودين في حضرة الله دائما في جنة عدن، كانوا عايشين في وجود دائم مع الله، كل حياتهم كانت مع الله. وربنا وصى الإنسان وصية، لكن تيجي الحياة بعد كده تقول كلام وتدي نصيحة ثانية. فجت الحياة زي ما احنا عارفين وسألت حواء، قالت لها أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ فقالت طبعا هي الحياة عارفة، لكن كان ده الفخ اللي وقعت فيه حواء، وكمان آدم وقع واتغوى بنفس الغواية. فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة تأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه لئلا تموت. فقالت المرأة للحية المرأة لن تموت. يعني الله يقول وصية الإنسان ويدي تعليمات وصايا عشان يحفظ بها الإنسان، وفي منتهى الوضوح تكون تعليمات الحية وتعليمات عدو الخير، والإنسان يسيب وصية الله بالرغم أنها هي اللي فيها الحياة لي وهي فيها استمرارية الحياة، لأن وجود الإنسان مع الله، الإنسان تمد الحياة من الله، فوجوده مع الله ده استمرارية الحياة. انفصال الإنسان على الله وعن وصايا الله هيبقى فيها موت. فبالرغم الوضوح الجامد ده في مخالفة الوصايا بتاعت أو النصيحة بتاعت الحية أو عدو الخير للإنسان، بالرغم وضوح الشر ومخالفة الله، لكن الإنسان ينساق لنصايح الشيطان وفكر عدو الخير. فكانت النتيجة طبعا أنه زي ما يقول الكتاب المقدس في التكوين، فأخرجه الرب الإله من جنة عدن، لأن جنة عدن هي وجود الإنسان مع الله، وفي الوجود مع الله مفيش مجال لكسر الوصية، مفيش مجال للمخالفة، مفيش مجال لخطية، لأنه الخطية أساسا موجهة لله. بكسر الوصية يعني إحنا بنخالف وصايا الله فموجهة لله، فعشان أنا أبقى متواجد في حضرة الله يبقى لازم أنا أبقى ماشي تبع وصايا الله. لو أنا بحيد عن وصية الله، ما بمشيش حسب ما ربنا بيقول لي، يبقى مفيش مجال لوجودي أمام الله. وفي ملء الزمان ربنا رتب انه من نسل المرأة يجي السيد المسيح يتولد من العذراء، في ملء الزمان يتجسد الله الكلمة ويتولد من العذراء مريم، وفي منتهى الطاعة والخضوع لله والاتضاع تقول السيد العذراء وذا انا آمة الرب، كلمات هي كانت بتقولها اصبحت تسبيح في الكنيسة النهاردة، بنسبح الكلام العادي اللي كان بيقوله السيدة العذراء صار تسبيح ولغة تسبيح للكنيسة كلها. في منتهى الخضوع والطاعة دخل الخلاص والنجاة للإنسان، وبمجيء السيد المسيح تم صلح ثاني وإعادة صورة الإنسان الأولى، لأن هو كان مخلوق على شكل الله ومثاله. الإنسان استعاد الصورة دي واستعاد الصلح، يعني من المرأة حواء الأولى دخل الموت للعالم، والإنسان عرف الخطية وعدم طاعة، ولكن من حواء الثانية السيد العذراء عرف الإنسان الخلاص، وتم الفداء ومجيء السيد المسيح عشان الإنسان يسترد صورته مرة أخرى. ففي الكتاب المقدس على يحكي لنا على مدى التاريخ وإلى انقضاء الظهر أمثلة كثيرة جدا في منتهى الوضوح. العصيان نتيجته الهلاك، عدم الخضوع لوصية الله ده نتيجته موت وهلاك، ومع الطاعة والإنسان يبقى ماشي في مخافة الرب زي ما بيقول سفر الأمثال، أما المرأة المتقية الرب، لما الإنسان يبقى متقي الرب ويحفظ وصايا الرب ده فيه نجاة وخلاص الإنسان. في الكتاب المقدس فيه أمثلة كثيرة جدا نتعلم منها، مش عشان بس بنقرأ الكتاب المقدس بس، لان دي انصاف الله وحياة لنا، يعني ازاي الانسان يسلك حسب وصية الله، هي دي يعرف ازاي من الكتاب المقدس يبقى ماشي حسب وصية الله، يستمد الحياة من الكتاب المقدس ويبقى فيها ارشاد لحياتنا والنمو الانسان الروحي. امثلة عن امم في منتهى القوة وقادوها رجال أقوياء وملوك، وكانت ليها سمعة كده في العالم كله، زي ما بنسمع عن دول في منتهى القوة النهاردة والعالم كله يخاف منها. في الكتاب المقدس نفس الشيء، من أول الخليقة لانقضاء الظهر هو الإنسان هو هو، والمخالفة هي هي والخطية هي هي. فأمم كبيرة كان بيقودها ملوك، ولكن بعيد عن وصية الله يحصل الهزيمة، بعيد عن الله دايما في الانكسار والمخالفة والهزيمة وعدم القوة. لكن يجي التاريخ الكتاب المقدس برضه يحكي لنا عن سيدات قادوا أمم للخلاص، نجوا شعوب بأكملها، وكانت سيدات مياش وبإمكانيات ضعيفة جدا. الله يقدر يشتغل في كل بأي إنسان وفي أي إنسان، أدام في وجود الله يبقى في نصرة وقوة. النهاردة بنعمل ربنا نتكلم على شخصية من الشخصيات دي، كان ليها دور قيادي ونجاح وسلطة وعظمة. طبعا كل ده كانت بتستمده من الله في سفر القضاء. نتكلم عن دبورة النبية، قضية ونبية في نفس الوقت. الفترة دي فترة حكم القضاء كانت من أصعب الفترات في تاريخ شعب الله، شعب إسرائيل، بعد دخولهم، بعد يشوع بن، تبدأ من موت يشوع بن نون اللي هو كان يخلف موسى، لحد شمشون. الفترة دي كانت بالضبط قبل حكم الملوك. كان زي ما احنا عارفين كان شعب الله ماشي، كان بإرشاد الله مباشرة، ياخد كل تعليماته وكل إرشاده وأكله. ربنا كان يبعث له الأكل، ربنا كان متولي شعب الله بالكامل، لحد ما شعب إسرائيل تمرد وقال احنا، هو عاوز يبقى له ملوك زي الشعوب اللي حواليه، وتمرد على قيادة الله ليه، وفضل انه يمشي ويبقى له ملوك وجيوش وقوات كده، ما يبقاش تحت قيادة الله. وابتدى بقى يشوف امور صعبة ومهانة غير عادية شعب اسرائيل في الوقت ده. فدي كانت فترة القضاء، كان مازال الله هو الحاكم المباشر للشعب من خلال القضاء دول. قبل ما كانش لسه فترة الملوك بدأت، كان اول ملك اللي هو كان شاول. انغمس شعب الله في كان تصيص الله للشعب انه ما يختلطش بالشعوب، يطرد كل الكنعانيين من الاراضي اللي هيدخلوها، ما يخللهمش اثر. لكن هم تهاونوا في طاعه وصيه الله، وتهاونوا في انهم يطلبوا الميراث المجاني اللي ربنا اداها لهم، وان هم ياخدوا كل الارض اللي ربنا عينها لهم، وتهاونوا وابتدوا يختلطوا بالشعوب الثانيه، الشعوب الوثنيه اللي كانت ليها عبادات وآلهة غريبه. ابتدوا ينغمسوا في الشوارع، لان كانت كثير من العبادات دي الوثنيه يبقى فيها اباحيات وخطايا جنسيه وامور صعبه جدا. ابتدوا يتلذذوا بالامور دي ويشوفوا انه الاختلاط بالشعوب دي كانوا يشوفوا فيه حاجات حلوه، وطبعا كانت كلها عبادات وثنيه وممارسه خطايا فظيعه جدا في حق ربنا. فكان ربنا في الوقت ده يستخدم عصا تأديب، يعني هو خايف على الشعب، عاوز يحافظ عليه، فمن خلال الشعوب اللي حواليهم كان يمد ليهم عصا تأديب، وكان يستخدم نفس الشعوب دي اللي هم ماشيين تبعها وتبع عليها في انه يأدب الشعب ده. فكانوا من كل فترة كده يقوموا عليهم ويستعبدوهم ويسيبوهم وينهبوهم وياخدوا بناتهم ونسائهم ويأسروهم من فترة الأخرى، لحد ما الشعب يبتدي يفوق ويعرف ان هو بعيد عن الله، يبتدي يصرف لله على طول. الله كان بيستجيب ليه. فالفترة دي كانت فترة حكم القضاء في شعب إسرائيل. وهنقرأ في سفر القضاء الإصحاح الرابع قصة دبور. وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب بعد موت أهود. أهود ده كان القاضي القضاء اللي كان يسبق دبورة. هم القضاء دول كانوا العدد 14، لكن في علماء كان يحسبوهم بس 12، على أساس 2 منهم ما كانوش يحسبوا من القضاء. فكان أهود ده القاضي اللي قبل دبورة. فباعهم الرب بيد يابين ملك كنعان. في يمكن 3-4 شخصيات او اسامي في الاصحاح الرابع، عشان ما يلخبطوناش الاسامي اللي هنخلي بالنا منها في الاصحاح ده. يابين ملك كنعان، وكان له رئيس الجيش سيسرا، وفي دبورة قاضية اسرائيل في ذلك الوقت، براق بن ابو نعيم ابو نوعم، وجابر الطيني، ويعيل امرأة جابر الطيني. هي دي الاسامي اللي هيدور الشخصيات الاساسية في الاصحاح ده. رجعوا بني اسرائيل عملوا الشر في عيني الرب، فباعهم الرب بيد يابين ملك كنعان الذي ملك في حصور. سلمهم الرب للملك ده وللشعب ده، ورئيس جيشه سيسرا وهو ساكن في جاروش في الأمم، فصرف بنو إسرائيل إلى الرب لأنه كان له 900 مركبة من حديد، وهو ضايق بني إسرائيل بشدة 20 سنة. لما شعب إسرائيل بنو إسرائيل كانوا يعملوا الشر في أيديهم في عيني الرب، كان ربنا يسيبهم للتأديب لأنه طبعا خايف عليهم، فكان يأدبهم من خلال الشعوب دي فكانوا يستعبدون. هو ربنا سلمهم ليابين ملك كنعان وابتدى يضايق فيهم قد ايه، فترة 20 سنة. وكان عنده 900 مركبة من حديد. المركبة الحديدية في الوقت ده كانت عاملة زي السلاح قوي جدا، عاملة زي الدبابة يمكن النهاردة يعني. وكان بيبقى له عجل حديد كبير كده ومسنون زي السكاكين، وهو ماشي كان يكسح بالمئات ويموت مجرد بس ان المركبة الحديدية تعدي من غير ما القائد مثلا يضرب سهام او يضرب خراب او حاجة. مجرد مرور المركبة الحديدية دي كان يحصد بالمئات كل مركبة. يابين ملك كان عنده 900 من المراكب الحديدية دي، وفضل يقرف في شعب اسرائيل ويضايق شعب اسرائيل مدة 20 سنة. ودبورة امرأة نبية زوجة لفيدوت هي قاضية اسرائيل في ذلك الوقت، هي كانت بتتنبأ وهي كانت قاضية في نفس الوقت، وهي جالسة تحت نخلة دبورة بين الرامة وبين بيت اسرائيل في جبل افرايم، وكان بنو اسرائيل يصعدون اليها للقضاء. القاضي في الوقت ده مش هو القاضي بالمفهوم بتاع القضاء في وقتنا ده، يعني مش هو يقعد كده ويحكم تبع قوانين او دستور او شريعة معينة ويجيبوا له القضية وهو يفصل فيها، لا ده كان له دور اكبر من كده بكتير. كان هو يقود الشعب كله للخلاص ويحافظ على الشعب، وكان الله هو الحاكم للشعب المباشر في الوقت ده من خلال القضاة دول. ما كانش لسه في ملوك، لكن كان هو يبقى هو يهتم بالأمة ككل ويهتم بأنه كل فرد ببر كل فرد، وكل فرد من شعب إسرائيل ما يبقاش في العبادات الوثنية، وينصح ويدي العقوبات عشان خلاص ونجاة الشعب ده من خلال الله الحاكم المباشر واللي كان بيملك على الشعب بصورة مباشرة. وكانوا يصعدون إليها بنو إسرائيل للقضاء. كانت دبورة هي القاضية في الوقت ده، هي القاضية الوحيدة في سلسلة القضاء اللي كانت امرأة. فأرسلت ودعت براء بن أبي نوعم من قادش نفتالي وقالت له: ألم يأمر الرب إله إسرائيل؟ جابت كان براء ده هو يبدو أن هو قائد العسكري أو اللي هيقود الخطط الحربية. كانت القضية هي تحط خطط حربية يعني، ما سمعناش حتى في العصر الحديث بتاعنا وحقوق المرأة وكل المطالبات بالحقوق للمرأة والمساواة والحاجات دي كلها لحد النهاردة ينظر، أو يمكن ما سمعناش عن قائد الجيش أو قائد القوات الحربية سيدة. لكن كانت دبورة دي من طبعا كله بإرشاد الله ووصايا الله ومخافة الله، وكانت امرأة حكيمة، والله هو القاضي ده كان الشعب يختاره وكان يعين مباشرة من الله. فكانت دبورة دي قائدة يعني هي اللي بتعمل خطة. أي نعم كان براق هو اللي يقود زي ما نشوف قدام شوية، هو اللي يقود الحرب وهيقود العملية الحربية، لكن الخطط والإرشاد والنبوات تتنبأ زي ما نقول دبورة إنها كانت بتتنبأ، كانت بتيجي من دبورة السيدة دي. وهنشوف قدام شوية إيه الدور العظيم اللي قامت بيه دبورة في خلاص ونجاة الشعب من المضايقة بتاعت الشعوب اللي حواليه. دعت براق بن أبي نوعم من قادش نفتالي وقالت له: ألم يأمر الرب إله إسرائيل؟ الكلام والأمر والإرشاد من الله مباشرة. أدام في ربنا وأدام في إرشاد لله ما ينفعش الإنسان يمشي بخططه، يمشي بخططه ويمشي تبع نصايح كبرياءه أو ذاته بعيد طبعا الانسان لازم يفكر ان ربنا ما خلقش الانسان كده من غير عقل، يعني هو المخلوق الناطق العاقل، فعاوز يستخدم مخه لكن في خضوع وانصياف لله. بعيد عن الله هيبقى في اي انسان يفكر ويعمل ويخطط، لكن النجاح ما يكونش غير من خلال ارشاد الله. فقالت له: الم يامر الرب اله اسرائيل؟ ادم رب اله اسرائيل يامر ويقول، هو ما عنده من جاي الارشاد، نمشي حسب ارشاد الله وصيه الله. اذهب واسحب الى جبل طابور وخذ معك 10,000 رجل من بني نفتالي ومن بني زبولون. من اصباط سعيد تاخذ 10,000 رجل، هي اللي حطت القصه. طبعا الم يقل الله حسب ما الله بيرشدها انها تقود العمليه دي كلها، هي اللي تحط القصص. وطبعا اللي تحط القصص العسكريه مش هو يبقى دايما اعلى من القائد اللي بينفذ القصه. فأذب إليك إلى نهر قيشون سسرى رئيس جيش يابين بمركبته. سسرى القائد بتاع الملك كنعان يابين، هيجذبوا إليك رئيس جيش يابين بمركبات، المركبات المرعبة، الأدوات الحرب اللي كانت بتخوف الشعب اللي هو منغمس في الله والشهوات والعبادة الوثنية. الإنسان أول ما يبقى ينفصل عن مخافة الله وعن عبادة الله الحقيقية دايما هيبقى، وإن كان شكله مبسوط شكله منغمس في الشهوات والله، ولكن مفيش مصدر قوة، لأنها طبعا كلها آلهة كاذبة، وهي ما هياش آلهة حقيقية. فالإنسان ينفصل على الله، ينفصل على القوة، مصدر القوة بتاعت الإنسان وجوده مع الله. هو هيكتب إليك يابين بمركباتي، كل أدوات الحرب والحاجات اللي بتخوفه دي أدام ربنا أمر، هو ربنا هينفذ الخطة، هو الله وعد، هو قادر هينفذ. فقال لها يا براء: إن ذهبت معي أذهب، وإن لم تذهبي معي فلا أذهب. ده المفروض اللي هيفوت. فهل هو كان خايف؟ هل هو مش مطمن؟ المهم طلب من دبورة إنها تروح معاه. فقالت: إني أذهب معك غير أنه لا يكون لك فخر في الطريق. من الفخر مش هيبقى ليك، أنا هاجي معاك لكن أنت هتبقى القائد للقوات العملية الحربية، لكن الفخر مش هيبقى ليك التي أنت سائر فيها، لأن الرب يبيع سسرة، سسرة اللي هو قائد الجيش، بيد امرأة. تنبأت حسب ما الله برضه بروح الله وروح نبوه اللي فيها، تنبأت انه الرب هيبيع سسرة قائد الجيش بتاع الاعداء بيد امرأة. فقامت دبورة وذهبت مع براق الى قادش. الامرأة دي مش هي دبورة، في البقية الصح هنشوف مين الامرأة دي. ودعا براق زبولون ونفتالي الى قادش، لم العشر تلاف اللي زي ما قالت الدبورة، وصعد معه 10,000 رجل، وصعد الدبورة معه، راحت الحرب. امرأة برضو تروح الحرب وتخش في ميدان القتال ما هياش امر سهل. وجابر القيني، دي الشخصيه اللي بيتكلم عنها برضو في الاصحاح، جابر القيني انفرد من قايين من بني حباب حما موسى، كان من بني حباب حما موسى، كان حليف لشعب اسرائيل، لكنه يظهر انه كان برضو متخوف من يابين ملك كنعان ده، لانه كان له المركبات وله الجيش وله القوه دي، فابتدى يبعد عن التحالف اللي كان عامله مع اسرائيل، وابتدى ينحاز ليابين. وخيم حتى جبلوطه في صنعاين التي عند قادش، واخبروا سسرى بانه قد صعد براق بن ابي نصر. راح بلغ عن القصة وقال لسسرة اللي هو رئيس جيش الأعداء، قائد جيش الأعداء بتاع الملك يابين، أخبره عن إن في الخطة بتاعة دبورة والعشر تلاف اللي طالعين دول عشان الحرب. وأخبره سسرة بأنه قد صعد براق بن أبي نعم إلى جبل طابور. فدعا سسرة جميع مركباته 900 مركبة، حاجة مهولة، حاجة تخوف. خصماء مركبة من حديد وجميع الشعب الذي معهم من حروش الأمم إلى نهر قيشون. فقالت دبورة لبراق: قم، لأن هذا هو اليوم الذي دفع فيه الرب سيسرا ليده. والمصدر القوة في حياتنا احنا مسيحيين في بعد قيام السيد المسيح هي قيامة الله فعلا. فالقيامة هنا من مصدر القوة، مصدر النصرة ومصدر الغلبة حياتنا كمسيحيين. فقلت له: قم، لأن هذا هو اليوم الذي دفع فيه الرب سيسرا ليده. ألم يخرج الرب قدامك؟ أدام ربنا قال وعمل يخرج قدامك، والحرب للرب، وهو اللي هيخوض الحرب وهو اللي هيخوض النصر. فنزل براق من جبل طابور ووراءه 10,000 رجل. خد 10,000 اللي أعدهم زي الخطة الحربية اللي قالت عليها دبورة، وراح عشان يحارب سيسرا اللي هو قائد الجيش بتاع الأعداء بتاع يابين ملك كنعان. فنزل سيسرا عن المركبة وهرب. فأزعج الرب سيسرا وكل المركبات. ربنا عمل خطة. العدد قد ايه، او القوة قد ايه، او القيادة لامرأة او مش لامرأة، الخطة خطة الله والوصية وصية الله. الله يقول نقوم نحارب، نقوم نحارب. انت عندك الغلبة والنصرة، انت عندك الامكانيات، عندك وراك ربنا في الحرب اللي هتدخلها او في الجهاد اللي هتقوم بيه. يبقى ربنا مسؤول عن الخطة دي. الانسان اللي هو يبقى مش واثق، بيبقى في النهايه مش واثق في كلام الله، يبقى مش هينفذ وصيه الله. راح بال10,000 فازعج الرب سيسرا وكل المركبات. ارتعب سيسرا وكل المركبات اللي معاه دي وكل الجيش بحد السيف امام براق. براق بال10,000 دول خلصوا على سيسرا وكل الجيش اللي كان يحاربه. فنزل سيسرا على المركبه وهرب على رجليه. قائد الجيش بنفسه نزل من المركبه، طبعا بيبقى راكب مركبه من المركبات دي، وهرب على رجليه. وتبع براق المركبات والجيش الى حروشه الامم، وسقط كل جيش سيسرا بحد السيف. كل جيش سيسرا خلص عليه براق بال10,000 اللي كانوا معاه. يعني المركبات دي زي ما بنقول التشبيه ان عامه زي الدبابه في العصر الحالي، حاجه في الجيش بيبقى فيه المشاة، الناس اللي ماشيه كده باسلحه، وبعدين في المدرعات او الدبابات. في المركبات دي كانت عامله زي كده. هم ما عندهمش غير ال10,000 دول، لكن دخل الرب، تدخل وكانت النصره لبراق ولشعب اسرائيل. هو ربنا يقدر يعمل من غير ما الانسان يبقى متخيل الخطه ماشيه ازاي، لكن هي دي خطه ربنا. في مركبات وفي حرب وفي امور صعبه جدا في الحياه، لكن الانسان الواثق في كلامه. يعني لو كان براق ده تراجع وخاف او ما صدقش او شاف منظر المركبات دي وخاف، طب ما هو ما كانش هيبقى عنده ثقه في كلام الله، وفعلا كان بسهوله ينتصر عليهم سيسرا، لان المنطق والحسابات تقول كده. لم يبقى ولا واحد، خلص على الجيش كله. واما سيسرا فهرب على رجليه الى خيمه يعيل امراه حابر القيل. دي الشخصيه الاسم الاخير اللي في الاصحاح ده، يعيل امراه حابر القيني. حابر القيني اللي هو راح بلغ عن جيش براق، راح بلغ عن جيش او ال10,000 اللي خدهم براق وراح يحارب بيهم سيسرا. فكان تواصل مع سيسرا وراح قال له ان في بني اسرائيل جايين بالخصم. هرب سيسرا قائد الجيش على رجليه ودخل، لانه حابر القيني ده بعد ما كان متحالف مع بني اسرائيل راح سكن في خيم حتى الى بلوطه على حدود بين اسرائيل والكنعانيين في الوقت ده. هو سكن هناك، فما هرب سيسرا لقى الـ الـ الخيمه بتاعت يعيل امراه حابر القيني دي، لانه كان صلح بين يابين ملك حصور وبيت حابر القيني، كانوا عاملين يعني زي تحالف مع بعض. فخرجت يعيل اللي هي امراه حابر دي اللي راح بلغ لاستقبال سيسرا وقالت له: مل يا سيدي، مل الي لا تخف. اتفضل يعني، تعالى خش، ما تخافش يعني، الخيمه امان، وتعالى انا ما تخافش. فمال إليها لأنه طبعا من المتحالفين معاه، فمال إليها إلى الخيمة وغطته باللحاف، فقال لها اسقيني قليل ماء لأني قد عطشت. ففتحت وصب اللبن واسقته ثم غطته، طلب منها ماء يدفه حتى لبن آخر كرم الضيافة يعني، كان في منتهى الأمان. وكان الوقت ده طبعا ممنوع أبدا أنه رجل يتجرأ ويخش خيمة النساء أو المعسكر اللي كان بتبقى في خيام للنساء وخيام للرجال، فما يجرؤش رجل يدخل المكان الخيام بتاع السيدات. فطبعا كان ده في مأمن ومحدش أبدا يتخيل أنه هربان في الحتة دي، فلقى يعني مهرب كويس له فدخل وكان في منتهى ونام وتغطى وشرب لبن ونام. ولا كمان فقال لا قفي بباب الخيمة ويكون إذا جاء أحد وسألك أهنا رجل إنك تقولين له. طبعا لو حد سأل علي طبعا تقول لهم لا. فأخذت يعيد امرأة حابر وتد الخيمة، شدت راحت خيام شدت وتد، وكانوا السيدات في الوقت ده هم كانوا يساعدوا وكانت مهمة من مهمتهم ان هم يدقوا الأوتاد وينصبوا الخيام، فكانت يعني عندها خبرة وشدت الوتد الخيمة. وجعلت الميتادة في يدها وقارت إليه وضربت الوتد في صدغي فنفذ إلى الأرض وهم متثقل في النوم ومتعفنات. وراحت دبت الوتد في صدغه وقتلت سسرة قائد الجيش ده، وفعلا اتحققت النبوة اللي اتكلمت عنها دبورة لما قالت لبراق إن ذهبت معك أذهب، قالت له أذهب معك لأنه لا يكون لك فخر في الطريق التي أنت سائر فيها، لأن الرب يبيع سسرة بيد امرأة. هذه الامرأة اللي اتنبأت عنها دبورة، وفعلا سسرة مات على يد يعيل امرأة حابر الخيمي، ومات قائد الجيش. وراح براق لسه بقى بيدور على سسر براق اللي هو قائد الجيش بتاع بني اسرائيل، ما كان لازم برضه اما يموتوا الجيش كان لازم قائد الجيش ده من الحاجات المهمه اللي يقبضوا عليه يا يموتوه. واذ ببراق يطارد سسرة، فخرجت يعيل اللي هي استقبلته في الخيمه لاستقبالي وقالت له تعال فاريك الرجل الذي انت طالبه. انت بتدور على مين؟ انت عاوز النصر وعاوز بقى تاخد قائد الجيش ده يسلمه حي يتاخده تأسره يتاخده موته، لكن النصرة تمت لكن مش هيبقى لك الفخر ده في انك تبقى مسكت او قبضت او قتلت قائد جيش الاعداء سسرة. فجاء اليها واذ سسرة ساقط ميتا والوتد في صدره. فأظل الله في ذلك اليوم يبين ملك كنعان أمام بني إسرائيل، وأخذ يد بني إسرائيل تتزايد وتقصوا على يبين ملك كنعان حتى قرضوا يبين ملك كنعان. وانقرضوا وزاد وبعد الشعب ده اللي كان بيضايق شعب إسرائيل لمدة 20 سنة. ربنا له خطط وله مواعيد، والإنسان اللي هو يبقى عنده ثقة في خطة الله، الله يقدر يشتغل في أي إنسان، امرأة، إنسان طفل، إنسان ضعيف. النهاردة إنجيل عشان بيتكلم على الأطفال، لأن المثل هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخل. الله عنده الإنسان إنسان وله قيمة، بغض النظر ده إنسان طفل أو امرأة، زي ما شفنا قصة دبورة ربنا اشتغل بيها وكانت فيها نصرة، خلصت شعب بأكمله من مضايقة الشعب كان بيضايقه وكان زله لمدة 20 سنة وكان ليها النصرة. كل واحد فينا عنده القوة دي وعنده القدرة دي وعنده النصرة دي، طالما ماشي تبع مخافة الله وتبع وصايا الله يقدر ينتصر على في جهاده الروحي، يقدر يحارب الخطية، يقدر يحارب الشهوات، وما يبقاش انسان مهزوم. ما نقولش العالم كده ولا قوه العالم كده ولا العالم كله وضع شرير، لكن الانسان اللي هو ماشي حسب وصية الله يبقى عنده القوة والنصرة مهما كانت الحرب ومهما كانت احنا شايفين الغلبة والقوة في يد الأعداء، لكن الإنسان اللي ماشي تبع ربنا هو اللي لابد أن يكون النصرة والغلبة في الآخر. قادة الجيش وقادة الشعب كله، ورجع الشعب بعد كده ما كانش مهمة القاضي بس انه يعمل الامور دي، لكن كان مهمته يخلص الشعب ويرجع الشعب تاني لله. ففعلا في تسبيحة جميلة جدا في الصلاة بتاعت دبورة وبراء بن ابي نعف الاصحاح اللي بعد على طول، اللي عنده فرصة يبقى يقرأ الاصحاح الخامس في سفر القضاء، تعبير وتقدير لله على عمله مع الشعب، ورجع الشعب بعد كده لله ويسبح وخد تاني قوته ومصدره من الله. اول ما يحيد ويصنع الشر في عينيه ماشي سفر القضاء ده بالصورة دي، كل شوية الشعب يزوق ويروح لعبادات الاوثان ويروح لشهواته وشهوات الجسد، لانها كانت كلها طبعا عبادات غلط وممارسات كلها خطية وغلط، فكان الشعب ينجذب ويتلهي في الحياة الشر دي وحياة العبادات الوثنية الغريبة دي بالممارسات الخطية اللي فيها، فكان يتلذذ بالأمور دي وينسى قوته وينسى مصدره ان هو فعلا ابن واولاد الله الحقيقيين وينغمس في العالم وشرور العالم. فطبعا كان كل ضربة وثانية ربنا يخيب عليهم الأعداء دي لحد ما يفوقوا ويرجعوا يصرخوا لله تاني، فأول ما يصرخوا ويتذللوا لله كان ربنا يبعثهم القضاة دول وينقذوهم ويرجعوا تاني الشعب لمخافة الله. دبورة ان القضية دي هي كانت في سفر القضاء القضية الوحيدة قضت مش قضت يعني الام في البيت او السيدة في البيت، هي تبقى اما نقول ليها صلوات زي ما سفر الامثال حق واحد الثلاثين بيقول، تبقى سهرانة طول الليل وسهر بالرغم من ساعه النهار وشغل طول النهار، لكن الامرأة الفاضلة طبعا يبقى عندها صلاة للبيت كله، هي مصدر الانسان يستدر بيه عطف الله الصلوات طبعا. والسيدة الفاضلة زي ما شفنا ما هيش بس تقدر بس تنقذ اهل بيتها، يبقى عندها ولد او اثنين او خمس ست عيال حتى، وتبقى الامور الحياة صعبة. في طيارات وفي امور صعبة في الحياة، لكن الانسان ماشي حسب الله يستمد زي ما يقول الرب امر كلام الرب يمشي والصلاة يبقى مستمر، الناس دي تستمد قوة والبيت مش زي ما شفنا مش بيت في خمس ست انفار ينجح ويحصل على الخلاص ويرجع تاني لخافة الله، ده شعب بأكمله قضيته دبورة بكفاءة غير عادية لأنها طبعا كانت ماشية حسب مخافة الله. القوة دي والقدرة دي نجيبها بس من ربنا، الإنسان اللي ماشي مخافة الله يقدر يحصل على القوة والنصرة والغلب. فما فيش حاجة اسمها أنا ضعيف أنا عندي إمكانياتي أنا ما، لو احنا ضعفاء وكسلين هنلاقي دايما ربنا من محبته لينا هيبعت لنا تنبيهات ويبعت لنا انذارات ويبعت لنا كده حاجات تنغص علينا في العيشة، سماح من الله عشان هو عاوز خلاص كل انسان، مش عاوز ابدا واحد يهلك ولا واحد يخرج من خطيرة. ربنا يدينا نعمة ان احنا نبص كده على امثلة الناس اللي في الكتاب المقدس ونتعلم ازاي النصرة والغلبة دايما من عند ربنا، ولربنا المجد دائما ابدا.